وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به. الحديث سيكون بإذنه تعالى في هذه السلسلة من البحوث والمباحث حول العلاقة التكاملية بين الدول والشعوب، ما هو إطار تلك العلاقة، ما هو مصدر أو مصادر شرعية السلطة أو الحكم والحكومة، ما هي آليات تفعيل هذه السلطة أو تلك السلطة، وما هو الإطار القانوني العام الشرعي الذي يجب أن يحكم هذه العلاقة بين الحاكم والمحكوم، وبحوث عديدة أخرى تتعلق بهذا العنوان الحيوي والاستراتيجي والهام إلى أبعد الحدود. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. هنا حول هذه الآية القرآنية الكريمة إضاءات عديدة وبصائر كثيرة، سنقتصر على البعض منها في هذه العجالة. يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم، تعلمون أن هنالك صيغة للأمر ومادة للأمر، ومادة الأمر دلالتها على المطلوبية وعلى الطلب آكد وأشد. تارة الإنسان يقول لابنه اذهب إلى المدرسة، يدل على الطلب، إلا أن هذه الدلالة أضعف مما لو قال له آمرك بأن تذهب إلى المدرسة أو بأن تسدد ديون الناس عليك أو ما أشبه ذلك. كان الله سبحانه وتعالى من الممكن أن يقول أدوا الأمانات إلى أهلها، إلا أنه قال إن الله يأمركم، فإذن مادة الأمر لو استخدمت لدلت على الأهمية القصوى أو الأهمية البالغة أو الشديدة للمطلوب والضرورة الحتمية أو الوجوب الأكيد لانبعاث المأمور نحو المأمور به. هذه إضاءة. تسبقها إضاءة أخرى أن الله سبحانه وتعالى بدأ بإن التوكيدية، إن الله يأمركم، كان من الممكن أن يقول آمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لكن إن تؤكد المضمون والمدلول والجملة والكلام، إن الله يأمركم. الإضاءة الأخرى، الخطاب في يأمركم عام للجميع، على عكس ما توهمه البعض من أن الخطاب خاص كما سيأتي توضيحه والجواب عنه. إن الله يأمركم، ماذا تعني هذه الكلمة؟ الخطاب موجه للحكام وللمحكومين، للتجار وللجامعيين، لرجال الدين ولعامة الناس، للأستاذ وللتلميذ. إن الله يأمركم، الضمير هاهنا عام للجميع. سيأتي بعد قليل بإذنه تعالى وجه ذهب إليه البعض من أن الخطاب خاص، هذا نأخره بعد قليل كي يتضح ما نقوله أكثر. إن الله يأمركم، إذن الخطاب عام للجميع. رئيس الدولة مكلف بذلك، رئيس الوزراء مكلف بأن يؤدي الأمانات إلى أهلها. الحكم أمانة، السلطة أمانة بعنقه، عليه أن يؤدي هذه الأمانة إلى أهلها. رئيس الوزراء كذلك، رئيس البرلمان أو مجلس الشعب أو الشورى كذلك، مدير المدرسة، الأولاد أمانة بأيديه. الأب يقول للمدير أو للمعلم ائتمنتك على ابني، فعلى الإنسان أن يؤدي هذه الأمانة، يعني يؤدي حقها، يعني يلتزم بلوازمها. كذلك الأب مؤتمن على أولاده، إذن هذه الآية عامة. كذلك شيخ العشيرة مؤتمن على عشيرته، رئيس الحزب مؤتمن على أفراد حزبه. إن الله يأمركم، الخطاب عام لرؤساء الأحزاب أيضا يشملهم، رؤساء النقابات، الاتحادات، للوزراء، وهكذا وهلم جرا. إذن هذه الآية يستفاد منها بنصها معنى شامل للجميع، ليست خاصة بالحكام، وليست هي بمنأى عن الحكام كما هما رأيان مقابلان لما نقوله الآن. إن الله يأمركم أن تؤدوا. الوقفة الأخرى أو الإضاءة الأخرى في هذه الآية القرآنية الشريفة في فعل المضارع. كان من الممكن أن يقول الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم بأداء الأمانة، يعني أن يستخدم المصدر، لكنه استخدم فعل المضارع المصدر بأن المصدرية. إن الله يأمركم أن تؤدوا. ما هي النقطة أو النكتة أو الإلفاتة في هذه الكلمة؟ قد يكون لأن الفعل المضارع يفيد الاستمرارية، يفيد الديمومة. تارة تقول زيد أبغض عمرا، هذا فعل ماضي، الفعل الماضي لا يدل على الاستمرار، لكن لا يدل على أن هذا الفعل مستمر أو هذه الحالة النفسية. لكن لو قال الإنسان إن زيدا يبغض عمرا، فيبغض تدل على الاستمرارية. إن الله يأمركم، أيضا يأمركم نفس الكلام موجود فيها، يعني كان من الممكن أن يقول إن الله أمركم، وإن كان يفيد بالمآل لأن أمر الله أمر نافذ، لكن الفعل المضارع لدلالته على التجدد والحدوث آنا فآنا آكد في الدلالة على المطلوب كما يبدو. إذن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الإضاءة الأخرى في هذه الآية الشريفة حول الأمانات، ونتوقف عندها قليلا. ما المراد بالأمانة والأمانات؟ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الأمانات كما تعلمون جمع محلى بأل، بالألف واللام، فهو يفيد العموم والاستغراق. مختلف أنواع الأمانة، شتى أصناف الأمانة، كافة أفراد الأمانة. الأمانة قد تكون مادية، كما لو سلمك مالا فعليك أن تؤديه له عندما يحين حينه أو وقته. تارة تكون أمانة معنوية، مثل ما لو أب سلم ابنه لشخص، لمعلم، لمدير، لصديق فترة سفره، فلازم يدير باله على هذه الأمانة. كذلك المعلم، كذلك المدير في المثال السابق، كذلك الحاكم، هذه السلطة أمانة بعنق الحاكم. فالأمانة هي أعم من الأمانة المادية ومن الأمانة المعنوية. الأمانة أعم من الأمانة الشخصية ومن الأمانة النوعية. الأمانة الشخصية طفل سلمت بيه شخص، الأمانة النوعية أمة أو شعب سلم بيد حاكم أو حكومة أو برلمان أو هيئة حاكمة أو ما أشبه ذلك. إذن الأمانة لها عرض عريض. قلنا الصدق العرفي لا شك فيه، ويدل على ذلك أيضا الروايات. هناك روايات عديدة تعبر عن السلطة بالأمانة. من الروايات، الروايات كثيرة لكن هذا مو موطن شاهد طويل لنا، فيكفي أن نذكر بعض الروايات. يقول أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين في رسالة له لأحد ولاته أن عملك، يعني هاي حكومتك ولايتك رياستك، أن عملك ليس لك بطعمة، جعلتك واليا مو حتى تأكل أموال المسلمين، طعمة تعتبرها فد لقمة دسمة سمينة، يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع، إن عملك ليس لك بطعمة تستطعم منه وتخزن الذخائر والكنوز وتبني القصور، ولكنه في عنقك أمانة. هذا العمل اللي هو الولاية، اللي هو الرئاسة، اللي هو هذه الإدارة للعباد والبلاد، في عنقك أمانة. إذن الأمانة أطلقت على ماذا؟ على الولاية، على الرئاسة. إن عملك ليس لك بطعمة ولكنه في عنقك أمانة، وأنت مسترعا، عليك أن ترعى هذه الأمانة حق رعايتها. في رواية أخرى يقول أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين، هاي الرواية الأولى كانت في نهج البلاغة، والثانية في الكامل، أيها الناس إن أمركم هذا ليس لأحد فيه حق إلا من أمرتم، يعني ما دام انتخبت فلان فيكون له الحق في الأمر والنهي، أما غير يجي يدخل ما يصير، لأن خلاف إرادة الناس وتوليتهم. وأنه ليس لي دونكم إلا مفاتيح مالكم معي. إذن هذه أيضا من الروايات. الرواية الأخرى يقول عليه السلام في نهج البلاغة أيضا، أنصفوا الناس من أنفسكم واصبروا لحوائجكم فإنكم خزان الرعية ووكلاء الأمة. هذه الرواية بعد كلش واضحة، فإنكم شنو؟ خزان الرعية. الخازن أمين ما يقدر يخون فيما خزنه للأمة وللناس، ووكلاء، هذه العبارة صريحة، وكلاء الأمة. إذن الوالي وكيل للأمة، ليس يحق له أن يتأمر فيهم بما يحلو له، وأن يستبد بالرأي، وأن يسجن ويعمل كذا وكذا، ويعذب ويصادر الأموال والحقوق ويسحق الكرامات. لا لا، هذا وكيل للأمة، الوكيل ما له حق أن يفعل مثل ذلك مع الموكل. إذن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات. الأمانات جمع محلى بالألف واللام فيفيد العموم، يشمل أمانة الحكم والحكومة، كما يشمل أمانة أي شركة من الشركات أو تجمع من التجمعات أو حتى حسينية. هناك حسينية أو مسجد أو مكتبة أؤتمن عليها الإنسان، مدير المكتبة أو المدرسة أو الحسينية أو الحوزة العلمية أو الجامعة أو غير ذلك، هذه أمانة عليه أن يلتزم بأداء حق هذه الأمانة. إذن لو تصور كما قد تصور البعض بأن الأمانة لا تشمل الحكومة، فهذا التصور قد أوضحنا أنه خاطئ. الحكومة أمانة بعنق الحاكم، لهذه الروايات التي ذكرناها ولغيرها من الروايات وللصدق العرفي دون شك ودون لبس، ولقرينة تتمة الآية الشريفة أيضا، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم الخطاب لنفس الجماعة بين الناس أن تحكموا بالعادل. إذن هذه أيضا يستفاد منها أو يستشعر منها قرينة السياق أن الأمانات تشمل أمر الحكومة والحكم والسلطة والسلطان. لكن إذن هذا الرأي متطرف من هذا الجانب، يقول الأمانات لا تشمل الحكومة. رأي متطرف من ذاك الجانب يقول الأمانات خاصة بالحكومة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، يعني شنو؟ يعني يأمركم، يقول الخطاب للحكام فقط، والأمانات المراد بها أمانة الحكم والحكومة والسلطة والسلطان. ودليله على ذلك بقية الآية أنه وإذا حكمتم، فإذن الآية قاعدة تتحدث عن الحكومة. هذا الاستظهار اللي ذكره بعض الأصوليين والمفسرين الظاهر أنه غير تام، يقول إن الخطاب في قوله سبحانه يأمركم موجه إلى الحكام لقرينة قوله فإذا حكمتم، وهذه قرينة على أن الأمانة المذكورة هي الحكومة. نقول هذا الاستظهار غير تام، اتضح بعض الجواب عنه مما سبق. أولا، الأمانات جمع محلى بالألف واللام فيفيد العموم والاستغراق. ثانيا، الأمانة تصدق عرفا ولغة على الأمانة المادية والمعنوية، على الأمانة الفردية أو النوعية، هذا ثانيا. ثالثا، الروايات، عندنا روايات تصرح بالتعميم. إضافة لهذه الروايات التي أطلقت الأمانة على الحكومة، روايات تصرح في هذه الآية الشريفة بالتعميم، هذا ثالثا. والآن نقرأ بعضها. رابعا، السياق لا قرينية له لو تعارض مع الإطلاق أو العموم، وعلى ذلك مبنى الأصوليين أن السياق من أضعف الظهورات لو كان له ظهور، فإذا كانت هناك لفظة عامة أو مطلقة فالسياق لا يستطيع أن يزحزحها. فكيف لو كانت هناك روايات في المقام؟ نعم، هذه التتمة تكون دليل على أن الحكومة من الأمانات، يعني وليست الأمانات تنحصر بها، إذن هي دليل على التعميم للحكومة لا على التخصيص بالحكومة. هذا كتاب الصافي الشريف في مجمع البيان يقول عن الإمام الباقر عليه السلام والإمام الصادق عليه السلام إنها هذه الآية الشريفة في كل من أؤتمن أمانة من الأمانات، أي أمانة كانت. شنو الأمانات؟ الإمام يفسرها أمانات الله. شنو هي؟ أوامر ونواهيه. من الأمانات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، على الإنسان أن يؤدي هذه الأمانة حقها. يعني إذا رأى الشعب أن الحاكم قد طغى وتجبر فعليه أن ينهى عن المنكر، عن طريق المظاهرات السلمية، عن طريق الإضرابات، وعن طريق مختلف الطرق المعروفة، منها العصيان المدني أيضا السلمي وغير ذلك. إذن يقول إنها في كل من أؤتمن أمانة من الأمانات، أمانات الله اللي هي أوامر ونواهيه. الحاكم قد أؤتمن شنو؟ أؤتمن حقوق الناس، كل حقوق الناس بذمته، عليه أن يؤديها. من الأمانات أيضا شنو التي بعنقه؟ أن العدل والإحسان الذين أمر بهم الله سبحانه وتعالى شنو؟ أن يؤدي حق هذه الأمانة، أن يعدل في الرعية، أن يحسن إلى الرعية. والإمام بعد ذلك يقول وأمانات عباده فيما يأتمن بعضهم بعضا من المال وغيره. عبارة الإمام جدا قوية في العموم، من المال وغير المال أي شيء كان. إذن الأمانة ليست خاصة بالمال. هنا نشير إشارة لطيفة، إذن إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، هذا أمر إلهي صريح للحاكم، سواء كان رئيس جمهورية أو رئيس وزراء أم ملكا أم وزيرا أم برلمانيا ونائبا في البرلمان أم رئيس البرلمان أم رئيس حزب أم اتحاد ونقابة أم غير ذلك، مأمور بأن حقوق هؤلاء الذين استرعي أمرهم أن يؤديها هذه الحقوق على أفضل الوجوه. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. حول هذه الآية هناك نقاط أخرى عديدة نتركها للبحث القادم إن شاء الله. ثم يقول سبحانه وتعالى: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. لا فرق رئيس الدولة إذا حكم عليه أن يحكم بالعدل، أم رئيس الوزراء، أم رئيس الشركة، أم الأب، الأم، المعلم. إذن هذه الآية آية عامة شاملة. هناك رواية لطيفة يقول رسول الله صلى الله عليه وآله مخاطبا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه صلوات المصلين أنه سوى، كلام الرسول هو هذا صلى الله عليه وآله، سوى بين الخصمين في لحظك ولفظك. خصمان جاء عند القاضي، حتى بهالمقدار لازم يراعي المساواة والعدالة، يعني مو أنه نظراته إلى هذا تكون أكثر من نظراته إلى ذاك، لا. ليش؟ لأن يمكن هذا يحس بالاستئصاد والعظمة فيتبجح فيأخذه ذلك مأخذ الباطل، أو ذاك اللي ما يشوفه إلا قليلا يمكن يتخوف ويحرج فيتلجلج بحجته. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: لاحظوا الدقة في العدل الإلهي والعدل السماوي. ولاحظوا وضعنا الآن إحنا في بلادنا الإسلامية كيف هو الأمر. هل الحاكم يسوي بين وزيره وبين فلان بقال إذا كانت عليه مشكلة، يعني بينهما مشكلة؟ هل يستطيع أحد الرعية أن يرفع الشكايات على الرؤساء؟ كثيرا ما هاي الشركات اللي بعض الحكام أو أقربائهم لهم فيها يد، مثل ما شفتوا في هاي الأحداث الأخيرة أن فلان حاكم كم من المليارات من أموال الشعب قد صادرها أو تصرف فيها، أو حسب تعبير الإمام يخضمون مال الله خضم الإبل نبتة الربيع. كم هو أقرباء، كم أجحفوا بحق الآخرين وظلموهم. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: ساوي بين الخصمين في لحظك ولفظك. هل هناك مساواة؟ هل يستطيع أحد الناس أن يرفعوا شكاية على رئيس الدولة، على الملك، على رئيس الوزراء، على رئيس البرلمان، على رئيس القوة القضائية؟ أصلاً نشوف في بلادنا هاي الظاهرة أنه أي عامي شامي لو عرضت له ظلامة يجي يشتكي على رئيس الدولة، ورئيس الدولة يجي وياه وراء منصة القضاء، والقاضي ما يحترم الملك أو الحاكم أكثر مما يحترم الآخر. رأينا مثل ذلك في أمير المؤمنين ومولى الموحدين علي بن أبي طالب عليه صلوات المصلين، حيث حضر مو مرة أكثر من مرة مع خصمه وهو الإمبراطور بمنطق اليوم والرئيس الأعلى لأكبر دولة وأقوى دولة في عالم ذاك اليوم، يحضر مع خصمه عند شنو؟ عند القاضي. سو بين الخصمين في لحظك ولفظك. الرواية الثانية أيضا رواية لطيفة، لاحظوا: وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. في الرواية أن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، يمكن ليظهر من الرواية أنه كان في ذلك الوقت صبية صغير السن، فجاءه صبيان جاء عند الإمام، كل واحد منهم كاتب له ورقة، كاتب له جملة أو مجموعة جمل، مسابقة في جمال الخط وحسنه، فاحتكم إلى الإمام الحسن عليه السلام أنه أي الخطين أجمل. فشوفوا وصية الإمام أمير المؤمنين عليه صلوات المصلين لابنه الحسن أنه حتى في هذه القضية لازم تكون عادل في الحكم، وإلا أخذت بذلك يوم القيامة أيها الإنسان. لاحظوا نص كلام الإمام، يقول الإمام عليه السلام: يا بني انظر كيف تحكم، فإن هذا حكم. هذا حكم، مع أنه هذا الخط أجمل أو ذاك، مش يعني كبير مهم، لا لا، فإن هذا حكم والله سائلك عنه يوم القيامة. إلى هذه الدرجة، يعني يوم القيامة الله يجي حاسب. أنتوا لاحظوا الأب الآن، خلي إحنا نفكر، ليست القضية خاصة بالحكام، ولا حتى إحنا في البيت. الإنسان عنده طفلين يحب أحدهما أكثر من الآخر، ما له حق أن يميزه على الآخر لأنه يحب أكثر. الله رحمه يحاسب عن ذلك يوم القيامة لو ميزه بغير الحق. لازم تعطي كل ذي حق حقه. والله سائلك عن ذلك يوم القيامة. يسأل ليش أنت رجحت هذا الخط على ذاك الخط بغير وجه حق؟ إذن وإذا حكمتم بين الناس ماذا؟ أن تحكموا بالعدل. هذا هو المقياس. وهنا نقطة وإلفات جميلة وبصيرة جديدة من البصائر، أن هذا الكلام من الله سبحانه وتعالى وهذا الأمر يدل بالدلالة الالتزامية العرفية على تشريع حق رقابة الناس على الحاكم. لاحظوا الدقة في الكلام القرآني الكريم، إن الله يأمركم ماذا؟ أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فإذا كان الله سبحانه وتعالى قد أمر بأداء الأمانات إلى أهلها وبأن يكون حكم الإنسان حكما بالعدل، ما الذي يفهم من هذا عرفا؟ يفهم من هذا عرفا أنه للآخرين، للناس، للذين أمر الله سبحانه وتعالى الحاكم بأن يعدل عليهم، أنه لهم حق الرقابة حتى يشوفون ده يعدل أو ما يعدل، وإلا إذا ما يكون لهم حق الرقابة ويكونون مغمضي العينين وعصابة سوداء الحاكم يفرضها على أعينهم، وشلون يستطيعون أن يطالبوا بحقهم؟ فقد يقال بأن هذه الآية تدل بالدلالة العرفية أن تشريع هذا يستلزم تشريع ذاك، كما في آية النفر، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. شنو يستفاد منها؟ تشريع هذا يلزم منه تشريع لزوم الحذر، وإلا مجرد تشريع عرفا ماكو ملازمة عقلية، لكن عرفا هكذا يفهم، أن الله لو أمر هذا بأن ينذر فهذا يلزمه شنو؟ أن المنذر يقبل هذا الإنذار. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فمن هذه الآية الشريفة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، قد يقال بأنه يستفاد منه عرفا الدلالة على لازمه، وهو تشريع حق الرقابة للناس على الحاكم ليروا أنه بالفعل قاعد يؤدي الأمانات إلى أهلها أم لا، أماناتهم، أماناتهم التي بعنقه وبذنبه. هذا من جزء حقهم بعد. أنا اللي عندك أمانة وما أدري قد تضيعها، الشارع يقول لي ما لك حق أيضا تراقبه، إذا أنا ما أراقبه وما لي حق وما حد أيضا إلى حق في ذلك، فقد يأكل هذه الأمانة. هذا تفريط، هذا إيقاع في الغرر وفي الضرر، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام، على أننا في غنى عن اللجوء إلى هذا الذي قلناه. ليش؟ لأنه يكفينا. حتى إذا شخص لم يقبل هذه الدلالة الالتزامية نقول لا نحتاجها، لأنه بمجرد أن الله أمر بأداء الأمانة وأمر بالعدل في الحكم بين الناس، فورا أدلة الأمر المعروف والنهي عن المنكر تشمل المقام، بعد ما نحتاج إلى هذه الواسطة التي ذكرناها وإن كانت عرفية، لأنه الأمر المعروف والنهي عن المنكر واجب بدون شك. العدل قد أمر الله به فهو معروف، إضافة إلى أن العقل قد استقل به، وكذلك أداء الأمانة قد أمر الله به، فيجب الأمر المعروف ويجب النهي عن المنكر، وبدون رقابة لا يمكن ذلك. يعني أنا إذا مغمض العينين كيف أستطيع أن أعرف؟ الحاكم له طرق كثيرة لكي يخفي ظلمه ويخفي سرقاته عن الناس. اعتقل مجموعة من الناس في السجون ظلما وعدوانا، يخفي ذلك. إذا ما يكون هناك حق للرقابة للناس، للعلماء وللناس، كيف يستطيعون أن يقفوا أمام هذا المنكر وأن يأمروا بالمعروف؟ والحديث في هذا الحقل طويل، نكتفي منه بهذا المقدار. إن الله يأمركم أمر إلهي صريح واضح أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعم ما يعظكم به، يعني هاي خوش موعظة، كلش موعظة جيدة إذا الإنسان كان يعقل. وحول هذه النقطة عندنا تتم إن شاء الله في البحث القادم بإذنه تعالى. ننتقل الآن للبحث الآخر في ضوء وعلى ضوء هذه الآية الشريفة. وهذا البحث بحث مفتاحي وأساسي، عدة بحوث، نبدأ ببعض هذه البحوث. مثلا من البحوث ما هو مصدر شرعية السلطة وشرعية الحكومة؟ هل المصدر هو الله سبحانه وتعالى؟ هل المصدر هو الشعب؟ هل المصدر هو كلاهما؟ هذا بحث نتركه لوقت آخر إن شاء الله. بحث آخر، ما هو مصدر فعلية السلطة؟ السلطة قد تكون فعلية بلا شرعية، هل هو الخضوع المطلق أو الضغط المطلق؟ هل هو الاقتناع المطلق؟ هل هو مزيج منهما؟ هل هو الإرادة المتشاركة أو الإرادة المشتركة بين الطرفين أو غير ذلك؟ هذا أيضا بحث. لكن الآن ربما نتطرق لهذين البحثين لاحقا إن شاء الله. الآن نبدأ ببحث عنوانه الإطار القانوني الذي يحكم علاقة الحاكم بالمحكوم، أو ما هي الصيغة القانونية، أو ما هي النسبة قانونيا بين الحاكم وبين المحكوم. هذا البحث سنتوقف عنده قليلا. لاحظوا الاحتمالات متعددة سواء في الحكومات الحالية أم فيما ينبغي أن يكون، يعني نتحدث مع المقننين، كلا الحالتين ممكن، يعني تارة نستعرض الواقع الخارجي، تارة نستعرض ما يمكن أن يكون وما هو الأفضل، كليهما سنبحث فيهما إن شاء الله. الاحتمال الأول في علاقة الحاكم بالمحكوم أن يكون الحاكم وكيلا عن الشعب في تمشية أموره بالتعبير العرفي، في إحقاق الحق، في إبطال الباطل، في النهوض بمصالح الشعب. الاحتمال الأول العلاقة، يعني الصيغة القانونية هي صيغة الوكالة. الاحتمال الثاني أن تكون العلاقة علاقة الإذن، أن الشعب قد أذن للحاكم بهذه السلسلة من التصرفات، من معاهدة، من إبرام عهد دولي، من صلح، من حرب، من أي شيء آخر، سواء في السياسة الداخلية أم الخارجية. إذن احتمال آخر أن تكون العلاقة علاقة المأذونية أو الإذن. الاحتمال الآخر علاقة الإجارة، يعني الحاكم أجير للشعب 4 سنوات 5 سنوات أقل أكثر وحسب رأي بعض، ما دام العمر هو أجير، يأخذ راتب معين لقاء وبإزاء خدمات معينة يقدمها للشعب. هذا احتمال. الاحتمال الآخر في الصيغة القانونية في علاقة الحاكم بالشعب أن يكون عقدا مستأنفا، لا هو إجارة ولا هو وكالة ولا هو إذن، يعني الرابط بين الحاكم والمحكوم والصلاحية التي أعطيت للحاكم، ولا هو جعالة، أن أكو صيغة أخرى قد تكون جعالة يمكن تشريعها في بعض الصور، وإنما هو عقد مستأنف. الاحتمال الآخر اللي قد يكون هذا الاحتمال من مصاديق الرابع طبعا، وراح نتوقف عند هذا الاحتمال قليلا، والاحتمالات الأخرى في الأسبوع القادم نبحثها إن شاء الله. الاحتمال الآخر أن تكون علاقة الحاكم بالمحكوم هي علاقة تسليط اعتباري ولائي من المحكومين للحاكم عليهم، يعني ولاية بتعبير آخر اعتبارية للحاكم على المحكوم، يعني تارة أنا أجعل فلان وكيل عني فهو ما له ولاية علي. الفرق جدا كبير بين الصيغ السابقة اللي بعدين راح نبحثها وهذه الصيغة. الموكل يعني أنتوا وكلتوا شخص لكي يبيع داركم، فمن الآمر ومن المأمور؟ من الأعلى رتبة من الأدنى رتبة؟ أنا الموكل مالك الدار، طبيعيا أنا الذي أعطيتك هذه الصلاحية ولي أن أسحبها منك في الوكالة. لكن احتمال آخر للبعض يذهب إليه، والطغاة عادة يذهبون إلى هذا الرأي أو بعضهم، لأن أكو رأي فوق هذا الرأي أيضا، يقول هذا الرأي بأن الناس قد فوضوا إلينا هذا الاعتبار، هذه الولاية، فنحن أولياء على الأمة بتفويض من الأمة. هذا المستبد إذا كان مستبد يعني شوية أيضا منصف، يقول لي ولايتي مأخوذة من الناس، ولا البعض يقول ولايتي مأخوذة من القمر أو من الشمس، بعض الأمم المتخلفة هكذا يعتقدون، أو يقول من الله سبحانه وتعالى مباشرة. إذن هذا أيضا رأي، هذا الرأي هل هو رأي سليم؟ راح نبحث لاحقا إن شاء الله أن هذه الولاية لهذا الحاكم ولاية على الشعب، مثل ما المولى عنده ولاية على العبد، لكن هذه الولاية شنو؟ هي نفس ولاية الإنسان، نزعها منه وقلدها الحاكم. هل يستطيع الإنسان أن يفعل ذلك؟ هذا راح نشير له لاحقا أنه الأصل فيه العدم. الناس مسلطون على أنفسهم، سلطتهم على أنفسهم هذه حكم وليست حقا، فمو قابل للإسقاط. يعني واحد يقدر يجعل نفسه عبد، الآن واحد يجي يقول للفلان أنه تعال أنا من الآن فصاعدا عبدك، أنا مسلط على نفسي فأنا أجعل نفسي عبدا لك، يعني أنت تصير المولى وأنا العبد. يستطيع أحد أن يفعل ذلك؟ لا، الشارع لم يسمح بذلك. لكن مع الأسف تشوفون كثير من الشعوب تعاملها مع الحاكم هو هذا التعامل، يعني تعامل العبد مع المولى، أنه قد جعل نفسه عبدا للمولى، ولذا هؤلاء قد طغوا. وإلا إذا الناس ما كان تعاملهم مع الحاكم بهذه الطريقة، الحاكم ما كان يطغى، ما كان يصير فرعون، ما كان يصير مثل ذاك الحاكم المعروف، واحد من شاهات إيران. هذا جاءه شاب متظلما، كثير من الظلامات تحدث في البلاد، هذا الشاب المسكين صارت له ظلامة، فإجى للقصر ووصل نفسه للملك بصعوبة. عادة الناس ما يصلون للملك، ليش؟ لأنه يعتبر نفسه فوق. أما إذا اعتبر نفسه هو خادم للناس كما هو كذلك، فلا، الخادم شايفين خادم بالدنيا، المولى ما يقدر يوصل له، يعني رب العمل رئيس الشركة يريد مع الكناس هنالك، بلا إهانة لهذا العمل لأن كل عمل شريف، يريد يأخذ له وقت من الكناس في الشركة في حدود عمل الشركة، الكناس يقول له لا، فسنة بعد أعطيك موعد، أو أصلا ما أعطيك موعد. رئيس الجمهورية خادم للناس، مو أكثر من ذلك، في تفصيل سيأتي لاحقا. المهم الملوك هكذا يعتبرون أنفسهم فوق. فهذا الشاب المسكين جاء متظلما، وصل نفسه بأي طريقة كانت للملك، فشكى له ظلامته وحكى له حكايته. الملك غضب غضبا شديدا، أنه شلون هذا الجرأ يجي عندي ويشتكي من واحد مثلا من فرضوا القادة أو من الضباط، هذه اعتبرها إهانة له، فأمر قال لأنه هذا الجرأ يجي يشتكي عندي ظلامته ومظلوميته، فأمر الجلاد قال له تمسك هذا وتقلع سنة 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 وبالمطرقة والشاكوش تدق هذا السن في راسه. هذا تصور الوحشية، هذه نتيجة تسليط الناس حكاما عليهم، أنه أنت تصير ولي الأمر بقول مطلق وتصير المولى وأنا العبد، ما حاصله هكذا. فأخذوا أسنان هذا الرجل المسكين الشاب، ما غير شيء جاي ظلم، يعني حتى ما مهرج برا ضد الملك، جاي يعني شخصين يتكلموا إياه، فقلعوا السن الأول وضربوها، والسن عميقة إذا تلاحظون، يعني السن طويلة مع جذورها، فضربوا هذه السن بالشاكوش بوحشية في رأسه، هذا يدخل في المخ. والسن الثانية والسن الثالثة الشاب مات، واضح يموت، لأنه هذا يدخل في عمق المخ خاصة بضربات شاكوش جلاد وحشي. فعدة أسنان عندما ضربوها ودقوها في رأسه مات. الملك حقود، تصوروا الحقد، قال كملوا ولو هو ميت، بس اشلعوا بقية أسنانه، اقلعوها ودقوها في راسه، وهو ميت قلعوا بقية أسنانه 32 لو كانت 32 دقوها في رأسه وهو ميت. ليش الله مزق ملك أولئك الأكاسرة والقياصرة وأشباههم شر ممزق لهذا الظلم؟ لأن كان يعتبر نفسه هو المالك للناس. من هذا الشاب؟ من هؤلاء الناس الذين يخرجون في مظاهرات ضدي أنا الحاكم؟ أنا المولى، أنا ولي الأمر، كيف يقوم ضدي؟ أنا المالك، أنا الآمر، أنا الناهي، أنا ظل الله في الأرض، هكذا كان يفكر. لكن العاقبة شنو؟ العاقبة أن الله مزق ملكهم شر ممزق. يقول الله سبحانه وتعالى أن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل